مثل الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، يعني اسمحوا لنا بداية أن نرحب بضيوف البرنامج، فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا. مرحبا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا.
وأرحب أيضا مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء، كلية الطب جامعة المنصورة، وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية بمكة المكرمة. برحب بك يا دكتور مجاهد.
جزاكم الله خيرا. الله يجزاك.
مشاهدينا الكرام، يمكن في تناولنا لموضوع علم الأجنة في القرآن الكريم تحدثنا يعني في يعني صور مختلفة، الحديث يختلف كل يوم عن الذي يسبقه. يمكن تحدثنا سابقا عن القرآن معجز في حديثه عن علم الأجنة، ده كان اللقاء الأول. ثم تحدثنا عن المراحل التاريخية في مقدمة عن علم الأجنة، ثم عن بداية خلق الإنسان في قوله تعالى خلق من ماء دافق، وتحدثنا أيضا عن الصلب والترائب في قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب. واليوم مشاهدين الكرام نتحدث عن النطفة وأنواعها في القرآن الكريم. الحديث عن النطفة حديث ممتع وشيق، وأنواع النطف في القرآن الكريم، بيان المعنى اللغوي والدلالات العلمية المرتبطة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحدثت عن النطفة، يعني حديث جميل، يعني يلزم منا أن نعتبر بهذه الكلمات التي نستمع إليها اليوم من فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال وفضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد. بداية نتناول تعريف النطفة في اللغة، وماذا قال المفسرون حول معنى النطفة والأنشاج. تفضل يا دكتور سامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ورحمة. القرآن الكريم عندما تناول الحديث عن مرحلة خلق الإنسان، هذه المرحلة كما تفضلت سبق الحديث عنها من خلال الماء الدافق وقصة الصلب والترائب. واليوم نعرض لإن صح التعبير للوجود الفعلي لمرحلة الأجنة. يعني معنى قصة الماء الدافق، يوجد في الرجل حتى ولو لم يخذب به إلى المرأة، والبويضة توجد في عند المرأة ولو لم تلتقي بالحيوان المنوي عند الرجل. لكن قصة بقى البداية أو الوجود الفعلي إن صح ذلك يبدأ من مرحلة النطفة. النطفة عند علماء اللغة هي الماء الصافي. الماء الصافي عندما تقرأ في القرآن الكريم سترى هذا التعبير يعني ورد في أكثر من موضع في القرآن الكريم. يمكن يعني لو على أنا ذكر بالعدد ما يقرب من يعني 12 موضع في القرآن الكريم لفظ نطفة. في سورة النحل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ولاحظ هنا أن القرآن بعد المرحلة الأولى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم، وانت عدى المراحل التالية العلقة والمضغة كل الكلام ده. في سورة الكهف في حوار الرجلين أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ده كمان ده الموضع الثاني في حديث القرآن عن النطفة. الأولى نطفة بعدها خصيم مبين، هنا تراب ثم نطفة. في سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. ويمضي الحديث بعد ذلك في المراحل الأخرى. في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. أيضا في سورة فاطر والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، وأيضا في سورة غافر، في سورة القيامة ألم يكن نطفة من مني يمنى، في سورة النجم قبل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، في سورة عبس من نطفة خلقه فقدر. واضح جدا أنه يعني القرآن اهتم بهذه المرحلة تماما، وكما قلت يعني ما يقرب من 12 موضعا أو بالتحديد ورد في 12 موضعا. وطالما القرآن يتحدث عن هذه المرحلة بهذا التفصيل وهذا الدقيق والتدقيق، وفي كل مرحلة بالتأكيد لوز النطفة مع ما السياق القرآني لها دلالة، اتفقنا على أنه التعريف اللغوي لها من نطفة فإذا وخصمه. إذا أردنا أن نتحدث عن النطفة في مرحلة الخلق، طبعا فاتنا أيضا أنه سورة العلق وهي الموضع في القرآن والسورة الأولى لم تتحدث عن النطفة. الحديث في سورة المؤمنون هو الحديث التفصيلي إن صح التعبير في علم الأجنة. ثم خلقنا النطفة علقة، يبقى قبلها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، نطفة في قرار. طيب هنا إشارة إلى المرحلة التي استقر فيها. إذا النطفة دي واضح الآن بالتعبير ده، يعني كلمة الماء الصافي، أو واضح أن القرآن استعمل النطفة بأكثر من إطلاق. في نطفة لم تلتقي بعد وهي خاصة بالرجل، ونطفة خاصة بالمرأة، بدليل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، وده كما فضل الدكتور مجاهد في أكثر من لقاء قال في نطفة مخصبة ونطفة غير مخصبة. هنا عند كلمة الأمشاج يبقى النطفة المخصبة، قبل الأمشاج هي نطفة غير مخصبة. إذن كل القرآن يتناول هذا الموضوع بهذا التركيب في قصة النطفة. كمان ألبح من حديث القرآن عنها مرة يستخدمها للإشارة إلى الأصل الأصيل في الوجود، ومرة يستخدمها لتوجيه نظر الإنسان إلى قضية الإيمان، ومرة يستخدمها في الدلالة على البعث. يعني كأن النطفة لها في القرآن الكريم لها دلالات متعددة، من أخذها في علم الأجنة إلى الوجود الفعلي ما أخذ، من أخذها إلى التنويع بالدلالة على القدرة الإلهية ما أخذ، من أخذها للدلالة على وقوع البعث ما أخذ. إذن تستطيع أن توظف هذا اللفظ القرآني اللي هو لفظ النطفة القرآن الكريم لأكثر من اتجاه إيماني أو أكثر من اتجاه علمي، وده أعتقد البداية الأولى التي نستطيع أن ننطلق منها للحديث عن النطفة من آية سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وهنا لي لمحة أتصور أنها يمكن أن نبدأ بالحديث هنا. لماذا جاء الحديث بهذا التفصيل عن مراحل التكوين الخلقي للإنسان في سورة المؤمنون؟ الله. يعني لم يرد هذا التفصيل بكامله إلا في هذه السورة.
صحيح.
على الرغم أنا ذكرت لك ويعني كما سمعت ورد لفظ النطفة في القرآن في 12 موضعا ومعظم في السورة المكية، لكن لماذا اختصت هذه السورة بهذا التفصيل الدقيق لمراحل التكوين في الأجنة بلفظ المؤمنون؟ إما لأنها تدعو من لم يؤمن إلى الوصول بهذا إلى الإيمان، أو لأن المؤمنين سيزدادوا إيمانا على إيمانهم بعد أن يعلموا، هم صدقوا بداية بأن الله هو الذي خلق، وصدقوا بأن الله هو الذي كون الإنسان، لكن عندما يروا هذا التكوين بهذه الصورة المبهرة الآن في عالمنا المعاصر يزدادوا إيمانا على إيمانه.
جزاك الله خيرا على هذه اللمحة الإيمانية الجميلة وبارك الله في علمك. فضيلة الدكتور مجاهد، يمكن مرحلة الأمشاج مهم أن احنا نتعرف عليها طبعا من حضرتك، لكن بداية يعني النطفة قبل أن تكون في مرحلة الأمشاج يعني لابد أن يتعرف عليها المشاهد الكريم سواء كانت عند الرجل أو عند المرأة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني النصفة من الناحية الطبية تنقسم إلى ثلاثة أنواع.
نعم.
النوع الأول وهي نطفة الرجل، والنوع الثاني وهي نطفة المرأة، والنوع الثالث النطفة المخصبة التي التقى فيها الحيوان المنوي بالبويض. لو تكلمنا علميا عن نطفة الرجل فنقول هي الحيوان المنوي، وهو مكون من رأس وجسم وذيل، طوله كله 50 مايكرون كما قلنا قبل ذلك، وهو صغير متناهي في الصغر، لا يرى إلا بالمجهر، لا يرى بالعين المجردة، فهو لا يتجاوز 50 مايكرون، والمايكرون 1 على 1000 من الملي. ومع ذلك العلماء يقولون يقطع الحيوان المنوي 4 مليمترات في الثانية الواحدة، يعني بيمشي 4 مليمتر في الثانية، وهي سرعة لا تبدو ذات قيمة. يعني واحد يقول لك دي سرعة، دي ايه، ممكن تبقى سرعة قليلة جدا، لكنها في الحقيقة سرعة كبيرة جدا، لان هذه المسافة تعادل طوله هو 400 مرة.
صحيح.
فيعني فبيمشي بقى بأكتر من سرعة 400 مرة. ما عنديش اي آلة على وجه الارض تمشي بأكتر من سرعة 400 مرة. والعلماء بيقولوا حاجة جميلة، واذا حسبت هذه السرعة بالنسبة لكتلة الحيوان المنوي مقارنة بسرعة الصاروخ إلى كتلته، لكانت سرعة الحيوان المنوي لكتلته أكبر من سرعة الصاروخ لكتلته. فهذا يؤكد أنها سرعة برضو كبيرة جدا. هذه نطفة الرجل من الناحية العلمية. أما البويضة وهي نطفة المرأة، والبويضة الناضجة كبيرة الحجم نسبيا، إذ يصل قطرها إلى 200 مايكرون تقريبا، يعني على عكس مثلا 50 مايكرون بتاع الحيوان المنوي، هي طولها 200 مايكرون.
نعم.
وشكلها دائري، وهي أكبر خلية جسدية في جسم المرأة. وبتخرج من انفجار ما يسمى بحويصلة جريفيان. وعلى فكرة المرأة لا تتكون فيها بويضات جديدة، هي بتتولد
بالبويضات بتاعها
كاملة. على عكس الرجل، الرجل بيصنع فيه كل يوم حوالي 100 مليون إلى 200 مليون حيوان منوي. أما الأنثى تولد ببويضاتها كاملة، يعني وزي ما قلنا بتبقى مثلا عند الولادة حوالي 400 ألف بويضة، بتختصر بيختصر رقمين، بتبقى 4000 بويضة عند البلوغ،
عند البلوغ 4000
ثم تختصر بعد ذلك. لكن لا تتكون بويضات جديدة. المرأة المبيض لا يكون بويضات جديدة، هو ولد بالبويضات موجودة فيه.
صحيح.
وهذا فارق
في أحجام صغيرة طبعا.
هذا فارق بين نطفة الرجل وإيه ونطفة المرأة. ونطفة المرأة نطفة الرجل يعني ونطفة المرأة الاثنين يحملهما سائل بيخرج من انفجار حويصلة جريفيان بالنسبة للبويضة، وبالنسبة للحيوان المنوي، فالحيوانات المنوية بتسبح في سائل بيخرج من غدة البروستاتا ومن غدد أخرى، وهذا السائل له مهمة كبيرة جدا، بجانب أنه بيحمل الحيوانات المنوية أثناء الدفق، لكنه يغذيها أيضا، يعني يغذي الحيوانات المنوية. وهذا السائل أبيض وهو سائل غليظ. أما السائل الذي يخرج مع اندفاع البويضة من حويصلة جريفيان فهو سائل أصفر، وهذا السائل رقيق نسبيا إذا ما قورن بالسماكة اللي موجودة في الحيوانات المنوية. فده الفارق بين مني الرجل ومني المرأة. النطفة الثالثة وهي النطفة الأمشاج اللي خصب فيها الحيوان المنوي البويض،
اللي هي معنى أمشاج.
أمشاج. وهم الحقيقة بيسموها في الطب يعني الزيجوت، وبيسموها الجاميتات، وكل هذه المسميات لا ترقى إلى المستوى العلمي لكلمة أمشاج زي ما نعرف بقى. فالكلمة التعبير الدقيق اللي لا تجد له مثيلا في أي لغة هي كلمة أمشاج، يعني النطفة المخصبة، يعني أفضل ما يقال عليها أنها أمشاج. وده خلى جميع المفسرين بلا استثناء، يعني فيش استثناء واحد، يعني قرأت كتب التفسير في تفسير كلمة أمشاج كلهم ذهبوا إلى معنى واحد، وهو أنها النطفة المخصبة من مآي الرجل والمرأة. يعني جاية من الاثنين. حتى القدامى من المفسرين والمعاصرون أيضا وصلوا إلى هذا الاستنباط تماما،
يعني لا تتحول النطفة من معناها نطفة إلى أنتاج إلا بعد عملية التخصيب.
بعد التخصيب. وطبعا هنتكلم كتير عن.
طيب أنا عندي جزئية بس مرتبطة بموضوع نطفة الرجل اللي هو الحيوان المنوي. لماذا لا يتولد داخل جسم الإنسان؟ يعني ليه بيبقى دايما في الخصية؟ يعني هل درجة الحرارة لها دور في الجزئية دي الناحية العلمية؟
وطبعا سبحان الله، يعني زي ما قلنا في الحلقة السابقة أن الخصية بتخلق أولا في تجويف البطن ثم تهاجر إلى كيس الصفن في نهاية الحمل كما قلنا. ليه بتهاجر بقى إلى كيس الصفن في نهاية الحمل؟ الحقيقة الخالق سبحانه وتعالى وضع لها معدلات معينة من درجة الحرارة. هذه المعدلات مناسبة للمصنع الذي يصنع الحيوانات المنوية. بمعنى درجة الحرارة داخل البطن، داخل تجويف البطن بتصل إلى 38 درجة وممكن تزيد قليلا. أما درجة الحرارة في كيس الصفن فتصل إلى حوالي 36 درجة إلى 36 درجة ونصف. لو الحيوانات المنوية ظلت في تجويف البطن واخد بالك، هذه الدرجة لا تناسب تكوين الحيوانات المنوية فستموت كل النطف الذكرية.
لكن يختلف عن النطفة عند المرأة. عن المرأة
لا، الوضع بيختلف تماما عند المرأة.
طبيعة البويضة غير طبيعة
الحيوان المنوي. زي ما احنا قلنا البويضة كبيرة ودي أكبر خلية في جسد المرأة. لو انت تلاحظ مثلا ايه، ان في فترة لو الانسان تعرض، لو طفل تعرض لدرجة حرارة باردة بتلاحظ ايه الكيس الصفن بيحصل ايه؟
بينكمش
يطلع لفوق. طب يطلع لفوق ليه؟ عشان يقرب لدرجة حرارة اعلى شوية عشان تلائم عملية ايه التخصيب. ويحدث عكس ذلك في الصيف، تجد ان الانكماش دائل وتبدأ تنفرد حتى تبعد عن درجة الحرارة العالية. فسبحان الله احنا عندنا قانون حتى في الفيزياء، ان انت لو حطيت جسيم درجة حرارته مثلا 40 وجسيم درجة حرارته 30 هيحصل ايه؟ والاثنين تلاصقة معا هيحصل ايه؟ هتنتقل درجة الحرارة من الجسيم الاعلى الى الجسيم الادنى حتى يتساوية الاثنين يبقوا زي بعض. لكن هذا القانون مش يعني سبحان الخالق، يعني الخصية مجاورة لتجويف الحوض ودرجة حرارة في تجويف الحوض مثلا حوالي 37-38 درجة ومع ذلك لا تتغير درجة الخصية ولا تزيد حتى تصل إلى 38 لأنك تحتفظ بدرجة حرارة. عشان تحتفظ بدرجة حرارة يقوم ربنا سبحانه وتعالى يخلق كيس الصفن اللي حوالين الخصية سميك. يعني كل حاجة لها مقدار عشان المصنع لما يجي يصنع النطف الذكرية يصنعها في وضع مناسب.
دكتور مجاهد، يعني الحديث ممتع والله مع حضرتك من الناحية العلمية، ونحتاج ان احنا برضو نوضح يعني ايه هي، يعني بعد موضوع الأمشاج كمان في كلام تاني في الحامض النووي اللي بيتكون من خلال هذه العملية هنوضحه، لكن بعد ما يعلق لنا الدكتور سامي على كلام حضرتك من بيان الناحية العلمية. اتفضل دكتور سامي.
في البداية والله أنا بس هسمع حاجة مهمة مع دكتور مجاهد. سرعة النطفة حوالي وقال 400 مرة الآن بالنسبة لحجم
طوله.
حسنا على أن الحجم بتاعه كم
ميكرو؟ 50 ميكرو.
الآن بتكلم على سرعة 400 مرة قوة الدفع الذاتية اللي موجودة في هذا الماء. والله لو أنا هقسم عدد الذرات اللي موجودة على عدد 400 مرة سبحان من أودع هذه القوة الذاتية. وعشان كده مش محتاج أفسر تاني كلمة دافع، وإن كنت أنا بس بعلق عليها يبقى الدفع هنا للذين يعني يبحثون عن المعنى العلمي واختيار اللفظ يقيس قوة دفع الماء في النطفة بلفظ دافق. وهنا ينتهي تماما التعادل النسبي بين اللفظ وبين المعنى.
طيب دكتور سامي، يعني انا معايا بس الصور اللي موجوده اللي بتتكلم على موضوع الامشاج وبيانها، ان شاء الله نعرضها بس يعني حضرتك برضو تتابع والدكتور يعلق عليها. اتفضل يا دكتور مجاهد.
دي صوره بديعه جدا، ودي يعني نقدر نقول بتعبير الكمبيوتر الايام دي الباسورد بتاع كل واحد، يعني ده الممر لكل انسان. دي الكروموزومات. والكروموزومات دي عبارة عن 23 زوج من الكروموزومات موجودة في كل البشر. 23 زوج ما ينفعش أبدا، لو حصل إن عدد زاد أو العدد قل بيحصل عندي عيوب خلقية كبيرة جدا.
دي غير الانقسامات يا دكتور؟
لان دي موجوده في كل خليه.
اه دي اللي هي
كل DNA. اه كل خليه من الجسم فيها 46 كروموزوم. 23 زوج. 1 2 3 لغايه 23 بينقسموا بعد كده. يعني ده بدايه الانقسام بعد التلقيح.
بعد عمليه التخصيب
مباشره. بيتم انقسام البويضه الى بويضتين. دي صوره حقيقيه الحقيقه فيها. نرى بويضتين. نرى خليتين بعد موضوع التلقيح بسويعات قليله. يعني بيبدا الانقسام سريعا جدا جدا جدا. كما تندمج الصفات الوراثيه اللي احنا شفناها اللي هي متركبه على 23 كروموزوم دول. الصفات الوراثيه دي ده الحامض النووي الحقيقه وده بديع وده الحقيقه يعني موجود في كل خليه من خلايا الجسم. وانا هقول عنه معلومات بسيطه جدا عشان نشوف قدره الخالق سبحانه وتعالى. الحيوان يعني ده عباره عن كتاب موجود جوه كل خليه. يعني انا هذكر بس كلام من مراجع عشان يعني اقول المراجع اللي عاوز يرجع اليها. يعني المراجع بتقول ايه عن الحامض النووي ده؟ بيقولوا كل فرد منا نحن البشر عالم بأسره. لو ندري عالم يموج بتفاعلاته ليس كمثله آخر. مفيش واحد زي التاني أبدا على وجه الكرة الأرضية. جسمه هذا الصغير مؤلف من نحو 60. أنا عاوز بقى يعني إيه الناس تسمع بقلوبها قبل أذانها. يعني مؤلف من 60,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
لسنة 60,000
بليون خلية. ده المرجع من مقالات علمية للدكتور أحمد مستجير.
طيب يعني الكلام ده برضو نحتاج يعني التعليق لدكتور.
لا احنا بس لو قلنا لو يعني اكمل بس المعلومة الاولى دي حتى بس لو ان اعتبرنا كل منها لبنة بناء يعني لو اعتبرنا كل خلية زي طوبة وهي في الحقيقة اكبر من لبنة البناء بكتير ده كل خلية عالم يموج لأمكن بها ان نبني صورا كصور الصين العظيم يلف في الكرة الارضية 17 مرة.
يا الله. طيب اسمح لي يا دكتور مجاهد ناخد اتصال اخونا ابو عبد الله من السعوديه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك يا حبيبي.
حياكم الله.
واياكم ان شاء الله. تفضل يا اخي.
عندي نقاط سريعه اذا سمحت يا دكتور انور والدكتور الكريمين.
طيب تفضل يا اخي.
النقطه الاولى الظاهر انا انكم توافقون وقت صلاه المغرب عندنا بالضبط فما سمعت من اول الحلقه صحيح.
تمام.
النقطه الاولى عندي انكم تتكلمون عن ايه المؤمنون. انا اريد من الدكاتره الفضلاء استخدم في بداية الآية حرف العطف ثم كمراحل ثم استخدم حرف العطف الفاء. أريد بيان وجه الدلالة اللغوية الشرعية والعلمية. هذه هو النقطة. النقطة الثانية قضية خلايا المنشأ وخلايا النخاع هل لهما علاقة بمراحل تكوين الجنين أم لا؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة يعني الكلام عن الخصية الرجل والحيوانات المنوية أيضا أريد قضية عن كلام البويضة بالنسبة للأنثى درجة هل لها درجة حرارة معينة هل لها كذا وكذا أم لا. شاكرا ومقدرا لكم.
جزاك الله خيرا يا أبو عبد الله.
وإياكم.
إحنا نتمنى نحن نستضيفك مرة يعني في الحلقة.
نشكرك يا أبو عبد الله. أسئلة يعني
جيدة ما شاء الله.
ما شاء الله. في تكملة دكتور للجزئية اللي حابب تتكلم فيها ولا؟
والله في يعني تكملة بس يعني قد تطول قليلا.
طيب.
ان احنا بنتكلم على الحمض النووي ده لانه شيء بديع يعني.
هو قصة كبيرة يمكن من كلام حضرتك واضح.
يعني فعلا يعني. اصل هو ده هيفهمنا معنى كلمة امشاش. يعني لما الناس تفهم الحمض النووي ده هنفهم فيه معنى كلمة امشاش لكن ممكن يعني نرجئه لغاية لما نعرف التعبير.
أنا بس الدكتور سامي هيعلق على كلام حضرتك برضو على الصور اللي هو شافها معنا في الضد.
بالنسبة بس الأخ أبو عبد الله هو يبدو يقول كان بيصلي المغرب وحاجة زي كده يمكن
توقيت السعودية.
فاحنا تناولنا الآية في سورة المؤمنون كمدخل للحديث عن علم الأجنة. أما الاختيار الألفاظ والحروف العطف إن شاء الله يعني سيكون له يعني متسع وتدقيق لأن ده بالفعل يحتاج إلى إمعان نظر كل حرف له.
صحيح.
اللي أنا يعني لفت انتباهي إن لفظ لما تحدث الدكتور مجاهد عن ماء الرجل وماء المرأة اتفقنا على أن النطفة تقع على ثلاثة أنواع. النوع الأول النطفة الرجل، النوع الثاني نطفة المرأة، النوع الثالث النطفة المخصبة. القرآن لما قالوا أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تم. العجيب بقى أنه أنا في حديث عن أم سليم وده يعني شيء يجعلك بالفعل تتوقف أمام التعبير النبوي لما الدكتور جاي بيقول عن ماء الرجل وماء المرأة. النطفة المخصبة لا بد أن تكون من ماء الرجل وماء المرأة ولا نزاع في هذا.
صحيح.
فتسأله عن المرأة إذا احتلمت هل تغتسل؟ يعني هي بتقول يعني أنا استحيت من هذا السؤال. فإعجابها وهل يكون الشبه إلا من هذا؟ يعني وهل يكون الشبه؟ الشبه دي قصة تانية اللي هي الآن علم الوراثة. قصة الشبه التعبير الجميل الصغير ده وهل يكون الشبه إلا من هذا؟ الشبه بقى بالتشابه والعجيب لم يقل المثلية مثلا. لم يقل التماثل أنه لا يوجد تماثل في الخلق.
صحيح.
لكن في تشابه. وكما يعني كان دكتور مجاهد 6 بليون دي إيه؟ 6 بليون خلية؟
مش 6 بليون 60 ألف بليون
60 ألف بليون؟ يبقى أنا عندي أتكلم في تشابه وليس في تماثل. يعني أنا أفهم الآن كلمة شبه دي أنه في تشابه تماما وإلا كل إنسان له خاصية تميزه عن الآخر. فقال ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة رقيق أصفر. فإذا على ماء الرجل على ماء المرأة سبق الولد إلى أعمامه، وإذا على ماء المرأة إلى على رجل نزع إلى أخوانه. كلمة على أنا شخصيا يعني هتوقف معاه. على يعني إيه؟ يعني فيه واضح جدا من العلو معناه تغلو
سيادة.
سيادة بالفعل
صفات سيادية.
يبقى كأن العلو ده يحتاج. ولاحظ معي أنه قال إذا على ماء الرجل وإذا على ماء المرأة. أعطى اللفظ في الموضعين الاثنين.
صحيح.
يبقى القصة هنا ليست قصة تفاضل من ناحية المرأة أو الرجل أو من ناحية الذكور والأنوثة كما يفهم البعض.
صحيح.
إذا علت الصفات. ولذلك بعض علمائنا يقول إيه؟ يقول إنه التكوين البدني للإنسان حتى يرجع إلى صفات وراثية.
صحيح.
أنا أتصور أن الحديث الكريم الشريف الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا يؤكد على الفروق الفردية اللي موجودة في التكوين البدني للإنسان. فيبقى القرآن مع الحديث بيشير إلى بداية المرحلة الأولى وهي أن ينزع ماء الرجل أو أن يعلو ماء الرجل على ماء المرأة أو بالعكس. قصة بقى لفظ الأمشاج العجيب أنه لم يرد في القرآن إلا في هذا النطق.
سبحان الله.
وفي سورة الإنسان
طبعا
لحظة هذا
صحيح.
يعني ده من ضمن السياقات التي ينبغي أن ذكر إليه. أنا عندي حديث عن التخليق في الحيوانات موجود، لكن القرآن لما تكلم عن إنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي. طيب هنا اللفظ ده أنا بقول لك لم يرد في القرآن إلا في هذا ومع الإنسان تبليه. الشين والجيم دول لازم تتوقف معهم. لابد. هو لما حدث التقاء ماء الرجل مع البويضة المرأة ماذا حدث؟ حدث تداخل. حدث انتشار. وأنا أفهم من كلام الدكتور مجاهد وكلام الأطباء في هذا أنه حصل قبل أن يحدث التلقيح في قصة انتشار موجودة في الحيوان المنوي مع البويضة.
صحيح.
ثم يصطفي أو ينتقي آخر جزئية. يبقى كأن الشين في لفظ أمشاج ثم يحتاج إلى تجميد وإلى قوة وإلى مجهرية أو إلى ظهور يناسبه الجيم. إذن اللفظة دي بترتب حاجتين، بترتب المرحلة الأولى في الانتشار للحيوان المنوي ثم الاصطفاء ثم انعقاد النطفة من ماء الرجل وماء المرأة. هذه الجيم بصفتها الجهر والقوة هذه تعطيك التكوين اللي بيسميها بقى عقدة النطفة. يعني أنا أضرب مثال بعيد عن الإنسان. لما تيجي تعمل عملية تهجين وراثي في النبات بيحدث إيه؟ بتختار أكثر من حاجة
عينة.
وبعدين يبدأ تطلع نقطة واحدة أو برعم صغير من هذا التكوين. بمجرد ما يحدث هذا أصبح هذا الإنبات ده له علامة الوجود. فكأن الشين بتبر الصفة الانتشار الأولى ثم الوصول إلى هل يبقى انتشار على حاله أم أنه سيتجمع ويتقاعد وله وجود. فكلمة أمشاج بهذا المعنى العظيم الذي لم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع ليؤكد تماما على أنه لا يمكن لوجود الإنسان إلا من ماء الرجل ومن ماء المرأة. ومن عجيب أنه هنا لم يشر إلى التفصيل الذي ذكره في سورة النجم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى ثلث. في سورة القيامة قال ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. لاحظ هذا بين القيامة والإنسان إيه؟ سورة القيامة متقدمة ثم يأتي الحديث في سورة الإنسان.
نعم.
ألم يكن نطفة من مني يمنى. الكلام ده هنا الأول على رجل. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين. ثم يأتي إلى المرحلة الحقيقية في كأن يعني كأن سائلا سأل وأي نطفة متى تنعقد هذه النطفة ومتى نطلق عليها إنسانا ومتى الجواب إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي والابتلاء قصة التكليف. إذن كأن هذه هي النقطة الأولى في حياة البشرية أو في حياة الإنسان عموما نبت لي بعد أن يعني يتصور هذا الوجود الفعلي لهذا الماء من الرجل والبويضة من المرأة.
جزاك الله خيرا يا دكتور على هذا التوضيح. فضل دكتور مجاهد يعني يمكن لم ننتهي بعد من شرح الأمشاج يعني في صورة دي إن إيه زي ما حضرتك بتوضح كحامد موي يعني يمكن في معلومات قيمة حرك برضه توضحنا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بقول إن يعني التقاء الحيوان المنوي بالبويضة بيخضع في العلم البيولوجي أو في الطب إلى قواعد ثلاث. القاعدة الأولى أن الخلق يبدأ باتحاد عنصرين من الذكر والأنثى معا.
تمام.
حقيقة علمية ثابتة لا مرية فيها الآن. حصل إشكالات على تاريخ علم الأجنة زي ما ذكرنا قبل كده كثيرة جدا ما كانش حد يعرف الحقيقة ديت. جاهلها علماء البيولوجي حتى القرن الثامن عشر كما أسلفنا في الحلقات السابقة.
تمام.
ولفظ النطفة في القرآن إما تأتي زي ما دكتور سامي المطلقة يعني ما والإشارة هنا تكون إلى الخلق من نطفة ذكرية أو أنثوية أو تأتي موصوفة بأنها نطفة أمشاج في مرة واحدة في كتاب الله زي ما جات في يعني سورة الإنسان. الحقيقة كلمة أمشاج يعني بمعنى أخلاط. طبعا أنا هسيب التفصيل اللغوي للدكتور سامي لكن كلمة أمشاج هنا جاءت بصيغة الجمع ومن نطفة أمشاج نبتلي. وأنا الحقيقة يعني توقفت عنها لأن يمكن كنت وإحنا صغيرين بنتعلم من أساتذتنا بتوع اللغة العربية أن أمشاج صفة والصفة تتبع الموصوف في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والإفراد والنكر.
طيب
هنا جت نطفة أمشاج.
هو طبعا فضيل الدكتور سامي يمكن هيوضح لنا زي ما حضرتك طبعا تفضلت
يعني
ولكن هاخد اتصال ونرجع تاني لمجاهد. أم إسلام من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا
مصر. أنا بشكركم جدا وبتمنى المسلمين كلهم يبقوا مدكاترة ومهندسين ويعني ونعلم رايتنا ويعني بتمنى إن ولادي يبقوا مدكاترة كده ويجيبوا آية يجيبوا لفظ نبوي يقولوا بصوا معجزات ربنا بصوا يعني نفسي العالم يشوفنا يعني مش عشان حاجة. أنا مؤمنة بالله وبحبه وشهدكم إن أنا بحبه ومؤمنة جدا بي وبحبه جدا 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 بس بتمنى والله أنا بشكركم وبتمنى كل المسلمين يبقوا مدكاترة كده بالشكل اللي احنا شايفينه وفرحانة بيكم جدا 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 وبشكر الشيخ محمد حسن وحسين يعقوب وكل مشايخنا.
جزاك الله خيرا يا أم إسلام ربنا يبارك فيكي وربنا يرزقنا الإخلاص يا رب. تفضل يا دكتور مجاهد. يعني
الحادي فيها إعجاز بياني طبعا متروك للدكتور سامي لكن الإعجاز العلمي إنها نطفة مفردة يعني هي أول ما بتخصب هي خلية واحدة ولا أكثر من خلية يعني هو اتحاد عنصري.
هي دي خلية ودي خلية.
أيوة لما اتحد مع بعض هيكونوا خلية واحدة ولا هيكونوا خليتين؟ خلية واحدة.
خلية واحدة. هو ده الإعجاز بقى.
هي نطفة مفردة في البداية. بعد كده بيحصل انقسامات فما عادتش مفردة لكن لحظة التلقيح ولحظة التخصيب فهي نطفة مفردة. لكن الرأس بتاع الحيوان المنوي اللي طولها 5 مايكرون لا ترى بالميكروسكوب العادي حتى، هذه تحمل كل الصفات الوراثية القادمة من الأب. كتاب كامل شايلة كتاب
صحيح.
ولو أنا قلت لك بقى حجم الكتاب ده هتستغربه. العلماء بيقولوا إيه؟ في داخل نواة كل من خلايا الجسم كتاب كامل. كتاب كامل مكون من كم صفحة؟ الكتاب ده فيه كل حاجة عنك صحيح. كل خلية فيها بقى طولك، فيها العرض، فيها حتى الأمراض، كل شيء مسجل في هذا الكتاب. فالعلماء بيقولوا إيه؟ كتاب كامل تقريبا حوالي 200,000 صفحة.
يا الله،
يعني يساوي 200,000 صفحة مطبوعة ببنط صغير.
سبحان الله.
مقسم إلى 23 جزءا اللي هم الكروموزومات اللي احنا شفناها في الصورة دي. تروي، أنا بنقل الكلام بالنص، قد يكون فيه يعني
مبالغة.
لا لا مش مبالغة، لكن ده تحته معاني علمية. هما اللي كاتب هذا الكلام،
هو محور الكلام،
اللي كاتب هذا الكلام يعني لا يعلم أن هناك خالق كبير سبحانه وتعالى. فيشوف كاتب كده مقسم إلى 23 جزءا تروي القدر الوراثي. هو كاتب تروي القدر الوراثي لكل منا، وكتاب كل منا نسخة متفردة تختلف في المتوسط عني وعنك 3 ملايين طريقة عن نسخة أي فرد آخر.
يا الله.
هذا السفر مكتوب بلغة حروفها 4 لا أكثر، هي الألف والثاء والجيم والسين. يعني أكمل؟
لا أكمل، أنا مستمتع.
كل جزء من الأجزاء 23 لسفرنا الوراثي مكتوب على شريطين مزدوجين بيلفوا حوالين بعض زي ما شفنا في الصورة بطريقة حلزونية. يبلغ طول كل منهما نحو 2 متر في كل خلية. وأحيانا الخلية لا ترى بالعين المجردة، فما بالنا النواة بقى اللي جوه الخلية صغيرة جدا جدا النواة، ومع ذلك جوه النواة دي شريط من الدي ان ايه
مساحته طوله
الشريط ده
طوله
ملفوف حوالين بعضه في نقطة لا ترى بالعين المجردة ولا بالميكروسكوب العادي. ملفوف طوله 2 متر
وطولها 2 متر في كل خلية.
كل خلية جمع بقى خلي البشرية كلها تلف 2 متر شريط في حيز لا يرى بالعين المجردة.
يا الله،
لو اجتمع الجن والانس، ودي ايه شيء يعني بسيط جدا 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 من خلق الله سبحانه وتعالى. شوف يقول لك ايه، ولو ان وصلنا شرائط الدي ان ايه الموجوده بجسم اي منا لشكلت خيطا، هتعمل الخيط، لشكلت خيطا يمتد الى الشمس ويعود. يعني لو انا خدت الشريط اللي موجود عندك جوه الخليه ده اللي طوله 2 متر وفردته وخدت 60,000 بليون خلية زي ما انا قلت، كل خلية جسم الانسان
اضرب في الدين بقى
اضرب في 2 متر. فالعلماء بيقولوا بقى هذا الخيط يمتد الى الشمس ويعود 350 مرة.
يا الله.
العلماء بيقولوا سمك هذا الخيط، سمكه عشان يتلف اللفة دي سمكه ايه؟ 2 انجستروم. ايه الانجستروم ده؟ 2 من مليون، 2 من مليون من الملي. يعني أرقام معجزة، يعني أرقام معجزة تدل على معجزة خالق. فيبقى دي القاعدة الأولى في التخصيب، القاعدة الأولى في التخصيب إن الحيوان المنوي التقى مع البويضة. فلما التقى مع البويضة بيحمل آلاف ملايين واخد بالك الكتابات الوراثية. وكذلك داخل البويضة في كتاب زيه بالضبط. تخيل بقى هذا الكتاب يلتقي مع هذا الكتاب هيكون مشيج واحد؟
لا يمكن،
ده يكون ملايين الأمشجة. وهذا الكلام هيكون إمتى؟ يقول العلماء قبل أن تنقسم الخلية، قبل ما تبقى 2. يعني ما زالت نطفة مفردة.
يا الله،
أول ما هتبقى 2 خلاص هتاخد صورة، هتنقل صورة خلاص، ما عادش بقى، ما عادش خلاص اتكون. يبقى إذن العلماء يسمون هذا تقدير الصفات الوراثية. التقدير ده بيحصل سريعا جدا جدا بعد عملية امتزاج الحيوان المنوي بالبويضة. فده طبعا برضو بيفكرني بقول المولى سبحانه وتعالى قتل الإنسان وما أكفره خلقه من نطفة خلقه فإيه
فقدره
ما قالش ثم قدره فقدره. وإنت لما تيجي تجيب تعبير زي ما أنا قلت نقول مثلا إيه زيجوت ما ينفعش مكان أمشاش أجيب جميتات ما تنفعش مكان أمشاش قعدت أدور حتى في اللغات التانية على لفظ مساوي لأمشاش ما لقيتش. كمان كلمة التقدير الصفات الوراثية
طب زيجوت يعني إيه بالترجمة
زيجوت بالترجمة يعني فيرتلايزد يعني خلية مخصبة
خلية مخصبة
بس إشارة أن الخلية دي حيوان منها والتقى مع البويضة لكن القرآن لما قال أمشاج فهم منها التخصيب وهذا فهمه جميع المفسرين
قديما نعم
وناجحنا بقى نفهم الأيام دي كمان أن الصفات الوراثية قدرت وهي ما زالت خلية واحدة
سبحان الله
لفظ بديع يعني لفظ بديع ما ينفعش يجي بالإفراد أبدا وما ينفعش تشيله وتحط لفظ مكانه.
التعليق التعليق اللغوي بقى نتركه للدكتور سامي فضل
والله أنا بسمع وأنا أقول سبحان الله خلق
نعم سبحان الله
أي والله الشيء اللي لفت الانتباه هنا في قصة من نطفة أمشاش لفظ نطفة مفرد
صحيح
صحيح علماء اللغة ممكن يعني يجاوبك يقول لك المفرد ساعات يعبر عنه بالجمع ويبقى هنا الجمع مع أمشاج يمشي لأنه المراد جنس النطفة لكن أبدا هنا ما يصلحش. أولا القرآن لما سمى الصورة سماها إنسان
صورة الإنسان
هل أتى على الإنسان لم يقل على الإنسانية وفرق بين التعبير بالجمع وبين المفرد إنا خلقنا الإنسان شو بقى من نطفة أمشاش الدكتور مجاهد قال أخلاط أنا هختلف معاه كلمة أخلاط لا يمكن تؤدي أبدا هذا المعنى الخلط هو إضافة شيء على شيء مش عارفين نسبة دي أعلى من دي لحظة دي فنسبة المخلوط على المخلوط حواليه دي ولا يصلح أن تكون نسبة بين ماء الرجل وماء المرأة مختلفة لازم تكون نسبة متساوية في معه وده اللي هيكلم اللي هنا الصفات الوراثية يبقى كلمة أخلاط لا تأتي أو مزج لا يتأتي لأنه مع الممزوج حيبان أصل يعني لما تيجي تخلط لون على لون حيبان أصل المخلوط عليه
صحيح
هتمزج حيبان برضو مثلا مية مع سكر حيبان فاصل بينهم لكن لفظ أمشاج بهذا التركيب إن خلقنا الإنسان من نطفة كلمة هنا من ابتدائية يعني إيه معنى من ابتدائية أصل ابتداء خلق الإنسان من نطفة وطالما اتفقنا على اللي بيتكلم على مرحلة وجود يبقى بيتكلم على نطفة مخصبة طالما قلنا ليه لأنه بيتكلم على الابتلاء والابتلاء تكليف والتكليف لا يكون إلا الموجود هذه واحدة الأمر الآخر من نطفة أمشاج طالما اتفقنا على هذا الحجم الهائل من الخلايا أنا مش هقدر أعيد الأرقام يا دكتور مجاهد 60,000 بليون دي 600,000 رقم بليون خلية صحيح. ده أرقام لكن أنا هقول إيه الشيء اللي ينفع نربطه بالكتاب الوراثي للإنسان والكتاب للذكر أو للنصف الرجل ونصف المرأة هذا الماء الذي جاء من الرجل يحمل معه كتابة وبويضة المرأة تحمل معها كتابة نحن الآن أمام صفات من جانبين لا يمكن أن تنفصل هذه الصفات
صحيح.
لابد وأن تنتشر ولابد وأن تتلاقى وأن يحمل الإنسان من هذه الصفات ومن تلك صفات وسطية بينهم يعني يأخذ مجموعة من الأب ومجموعة من الأم إذا على هذا المعنى يبقى لابد من كلمة أمشاك الشين اللي بتفيد التفشي والانتشار وتجد المولود يأخذ بعض العناصر من الأب ويأخذ بعض العناصر من
الأم
طيب بقي أن أشير إلى قصة الصفات الوراثية طالما ربنا قال نبتليه نبتليه يبقى الابتلاء تكليف
صحيح
بناء عليه على التكوين الأزلي الموجود في هذا الإنسان من الشقاء ومن السعادة صحيح الحديث عندي إذا مر بنصفة 42 ليلة يكتب رزقها وأجلها
وشقي أو سعيد. ما حتى هذه اللحظة لم يباشر مهمة في الوجود.
صحيح.
لكن من خلال إذا كان بقى بيعترض على قص القضاء والقدر فعليهم أن يتعلموا من هذه الصفات الوراثية الموجودة في هذا الإنسان بأن الله يعلم أزل أن هذه الصفات تؤدي إلى كذا. إذا كان أن يستطيع العلماء أن يحكموا من هذه الصفات أن الله يطلع نبي أو ذكي أو غبي، طويل أو قصير، أبيض أو أحمر، يستطيع الآن من خلال اكتشاف هذه ألا يعلم من خلق.
صحيح.
أنا بتعجب بالفعل يعني الآن اللي بيعترضوا على قصة القضاء والقدر تعترض على إيه؟ إذا كان علماء الطب الآن علماء الأجنة استطاعوا أن يحكموا على الإنسان
بعض الصفات الأخلاقية على الأقل
ده كتاب بيتكلم على كتاب كامل في حياة الإنسان والعجيب قبل أن تنفلق النطفة.
سبحان الله.
ليه قبل النطفة؟ ما ينفعش انه بعد ما تنفلق نطفة تيجي صفات الرجل تيجي وصفات المرأة تيجي، لا تنفع. ده احنا بنكون مخلوق من طرفين يطلع منهم ثالث، وده الاعجاز الخلق. انت اي تكوين لابد تجيب عنصرين وتدخلهم وتالف وتركب وتطلع وتخرج، لكن الله جعل هذا في المرحلة دي يصطفي هذه الصفات من هذا ويصطفي هذه الصفات ويتخلق الإنسان وهو يحمل هذه الصفات الوراثية من الأب ومن الأم. لا يتأتى لفظ آخر يساوي كلمة أمشاج بالانتشار وبهذا الظهور في علم الأجنة.
فضل الدكتور سامي، يمكن يعني الآية اللي معانا اللي احنا بنتكلم عنها يعني إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يعني من الواضح من الآية إنا خلقنا الإنسان، بداية خلق يعني الآية التي كانت معنا في الحلقات السابقة، فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق. فهنا يعني الاختلاف في بداية الخلق في الماء الدافق يختلف عن النطفة، فهل يعني كيف نجمع بين هاتين الآيتين حتى يكون الكلام واضح؟
الدكتور تفضل وقال الحديث عن النطف في القرآن على ثلاث أنواع.
نعم.
النطفة المخصبة والنطفة غير المخصبة للرجل والمرأة. فخلق ماء دافق، هذا الماء دافق في الرجل ومثوق عند المرأة. في حالة الانفصال كل منهما ما زال نصفة غير مخصبة، وحتى في يخرج بين صبة طائم. لكن القرآن هنا حيقيم حكم، يقيم حكما ويقيم حتى أنت فجعلناه سميعا بصيرا، لم يقل فخلقناه سميعا. كلمة جعل يعني إيه؟ يبقى صيّر هذه النطفة وهذه الأمشاج إلى قصة أخرى في عالم الأجنة، الخلايا والجينات والكروموزات وكل كلام بقى اللي نتكلم عليه يترتب عليه فجعلناه سميعا بصيرا. صفة السمع وصفة البصر لا تتأتى إلا من وجود هذه الخلايا. يبقى كأن مرحلة فجعلناه جاءت بعد أن تحدث القرآن، وده لفت القرآني. الفئة في اللغة العربية عندنا دائما يحتاج أن أنبه عليه، بتفيد معنى يفهم بالعقل. يعني لما أقول مثلا إيه، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. فانفجر الفاء دي بتشير إلى كلام محذوف، فضرب فانفجرت. يبقى لكن لما كان العقل يستوعب هذا المعنى لم يشير إليه. هنا فإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه. فطالما في ابتلاء مرحلة التكليف بناء على إيه؟ على وجود حواس، وجود عناصر. هذا التكوين لا يتأتى إلا إذا اكتملت خلايا الإنسان وأقيم عليها الدليل وأصبحت في موضع الاستنباط. فقال فجعلناه سميعا بصيرا. سميعا بقى، وأنا بقول إن ده قصة مهمة جدا، هيسمع يبقى دي في خلايا هترتبط بقصة السماع، وفي خلايا مرتبطة بقصة البصر. وهنا بصير ولا مبصران؟
بصيرا.
بصيرا.
صحيح.
لأن القصة لن تتوقف على المشهود، بل تصل إلى قضية النظر البصري والقلبي. وأحسن مرحلة يتوصل بها الإنسان إلى الاعتراف بوجود الخالق أن ينتقل من البصر العيني إلى البصيرة القلبية. وده القرآن قال فجعلناه سميعا بصيرا. يعني يحتاج إلى، أنا أشوف إنه الكلام على هذا التكوين للدي إن إيه بهذا الحجم الرهيب، 600 ألف مليون
60,000
في خلية في 2 متر
كتاب 200,000
يعني صفحة. أنا بتصور الآن بقول لك 350 مرة من الشمس إلى الأرض ده السرعة بيتكلموا على 500 سنة ضوئية دي قصة ثانية خالص وده ليس بغريب ولا بعجيب
صحيح
إن هذا العلماء استطاعوا أن يصلوا إلى موضوع الدين إن لم يكن يعلم من ذي قبل الحمد النووي أبدا وما كانش حد عنده هذا الفكر ده إن هذا أدركوا إنه طيب أنت عندك البشر إن هذا كم مليار إنسان 6 مليار
أكثر من 6 مليار
أكثر من 6 مليار الستة مليار كل واحد عنده حمض نووي يختلف عن الآخر
صحيح
يختلف عن الإيه طب والله لو أن أي مصنع هيعمل هذا الحمض النووي هيقول لك والله لو يحصل من تداخل
صحيح
هنعيد القديم مكان الجديد وغير مكان القديم هيحصل اختلاط بين عناصر الأنوثة والذكور لكن سبحان من وضع كل شيء في مكانه نحن خلقناكم فلولا تصدقون هل لا تصدقون
نعم جزاك الله خيرا دكتور مجاهد يعني يمكن مرحلة النطفة من أهم المراحل التي تحدث عنها القرآن الكريم يعني كم تستغرق يعني في فترة بعد التخصيب فترة الحمل
يعني
يمكن
مهم المعلومة دي نوصل للمعلومة دي لأن المعلومة دي معلومة مهمة يعني معلومة محورية زي ما بيقولوا في علم الأجنة لكن قبل أن أصل إليه أنا كنت بتكلم على قواعد التخصيب اللي هي قواعد تكوين النصف الأمشاش وقلنا أن القاعدة الأولى أن الخلق يبدأ باتحاد عنصرين من الذكر والأنثى معا خلاص ودي طبعا القرآن بتعبيره عن نطفة أمشاش يعني أشار إلى هذا بوضوح شديد جدا لكن عندنا حديث في مسند الإمام أحمد رسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى بوضوح وجلاء حين سأله يهودي عن خلق الإنسان فأجابه المصطفى صلى الله عليه وسلم يا يهودي من نطفة الرجل والمرأة
صحيح
يعني كلام واضح جدا دي القاعدة
طيب.
الأولى
أنا محتاج القاعدة الأولى دي أن أنا أوضحها تاني يا دكتور لكن بعد الفاصل إن شاء الله مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنعود بإذن الله حان الآن موعد أذان المغرب
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها. سلوا الحيتان في قاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، عدنا إليكم بحمد الله تعالى مرة ثانية، وما زال الحديث حول النطفة وأنواعها في القرآن الكريم. يمكن الحديث ممتع ورائع ولم يتبقى من الوقت إلا القليل، فسنرجئ الحديث حول القواعد المرتبطة بتكوين النطفة الأمشاج إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. لكن يعني لهذه الكلمات وهذه المعلومات القيمة جدا اللي وضحها فضيلة الأستاذ الدكتور سامي في النواحي اللغوية والبيانية، وأيضا دكتور مجاهد من النواحي العلمية والدلالات العلمية القيمة، لابد أن يكون لها أثر لدى المشاهد الكريم. فطبعا يعني فضيلة الأستاذ دكتور مجاهد هيبين لنا ما هو دور العلماء في نقل هذه المعلومات وكيف يكون لها أثر. ولكن بعد هذا الاتصال من الأردن أخونا أشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله، الله يعطيك العافية دكتور.
تفضل يا أخ أشرف.
كيف حالك دكتور؟ بس بدي أسأل أنا عن عملية انفجار البويضة.
نعم.
انفجار البويضة يعني زي ما بنعرف إحنا في العامية انفجار البويضة أو إنه السائل المنوي للرجل يمزج خارج على غلاف البويضة ولا تنفتح هي البويضة، يعني أنا حاب أعرف هيك يعني لو سمحت الله يسلمك.
طيب يعني أنا السؤال يعني مش واضح قوي، لكن هل انفجار بويضة من المبيض زي ما الدكتور وضح في الأول، ولا إيه اللي دخل الحيوان المنوي في الجزئية دي بس اللي فيها لبس؟ أنت حركت معانا يا أستاذ أشرف؟ طيب اتصال قطع. طيب دكتور مجاهد، يا ريت حضرتك بقى توضح لنا الفائدة التي تعم ومن خلالها نقدر نستفيد بهذه المعلومات القيمة.
الحقيقة طبعا يعني بصفتي درست مثلا الطب، الحقيقة بقف يعني مندهشا أمام التعبيرات القرآنية وتعبيرات النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فهي من الدقة بحيث ان انا فعلا استطيع ان اقول انها يعني جاءت باللفظ زي ما الدكتور سامي بيقول الذي لا تستطيع ان تبدله ولا تغيره ولا تعدله، ما تعرفش تعدل اللفظ ولا تعرف تغيره ولا تعرف تجيب له مرادف يعني، فدي اول حاجه فعلا، وهذا يدل يقينا على ان هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، وان ما اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم يقينا من عند الله. والانسان لو اعمل عقله قليلا بس، يفكر قليل ويبعد الهوى، سيؤمن بأن هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة، وأن هذا الدين هو دين الحق الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية. النقطة الثانية الحقيقة أنا بتعجب من ربنا سبحانه وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وسنريهم جاي بالسين، يعني ستظل هذه الآيات اللي احنا بنقوله النهاردة، هيجي واحد يقول أحسن مننا فيما بعد.
صحيح.
فهل يعني وهذا شاهد على صدق القرآن انه يقيم علينا الحق. النقطة الثالثة الحقيقة ودائما اتناقش فيها مع الدكتور سامي الحالة ما بنقعد مع بعض، اقول له يعني طب ليه الرسول يقول الكلام ده ولم يسأله احد، يعني ايه اللي يخليه يقول هذا الكلام، لانه يعني يحدث عن الله سبحانه وتعالى، هذا وحي أوحاه الله إليه، ما حدش سأل لو المعلومات دي كلها ما قالهاش الرسول عليه السلام،
حد وقد يسأل في بعض الأمور ويتوقف لأنه يعني حتى يأتي وحي
فيها حاجات كتير جدا سنتعرض لها، يقول ولم أكن أعلم حتى أخبرني جبريل.
نعم.
يعني
طيب
يعني
ماشي. دكتور مجاهد، يعني فضيلة الأستاذ دكتور سامي يعلق تعليق أخير، إيه هو دور الدعاء يا دكتور سامي في نقل هذه المعلومات يعني على المنابر، حتى يعني سبحان الله أكيد في كثير منهم يشاهدوننا الآن، يعني بالنسبة ليهم وبالنسبة أيضا للمشاهدين الكرام.
تفضل. أنا بس هتوقف مع حاجة الآن جت في كلام دكتور مجاهد، والآية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ينفع في غير القرآن سنعلمهم سنخبرهم؟ ينفع الإخبار. صحيح. الإعلام ألفاظ يعني إن ظن البعض أنها تقوم بمقام
وسيلة من مسائل العلم أو الإعلام،
لكن لما ما سمعته الآن دكتور مجاهد في يعني موضوع الدين إيه والخلايا ده لم يتأتى إلا عن طريق الرؤية.
صحيح.
لا يمكن. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما قال سنويهم يعطي حجة دامغة لهؤلاء. العلم يقبل التصديق ويقبل عدم التصديق، علم نظر وعلم كسبي، علم تصديق لكن الرؤية أصدق دليل.
طبعا.
يعني إذا أردت، وهذا كلام أقول أنا بقى للدعاء بالمناسبة السؤال يعني عندما تعرض أي قضية الآن على الإنسان الملحد أو الذي لم يؤمن من خلال الرؤية، يعني أنا أتصور أي عالم أجنة يرى هذا المشهد الإيماني في خلق الإنسان في هذه الأمطار 2 متر حسبناه وقلنا هي الدنيا 350 سنة مرة بين الشمس وبين القمر، لا يمكن يقول إن البشرية بأكملها تستطيع أن تصل حبلا إلى هذا. أعتقد ده يعني موضوع يحتاج بالفعل إلى أن احنا نتوقف مع الملمح الإيماني من هذا، وده إن شاء الله يكون في حلقات قادمة.
جزاك الله خيرا دكتور سامي. يمكن مشاهدين الكرام وقت الحلقة انتهى للأسف، لكن نرجو من حضراتكم التواصل عبر موقع قناة الرحمة للتواصل مع حلقات هذا البرنامج. يمكن الموقع إن شاء الله معنا دلوقتي على الشاشة، نقدر نتناوله وننشره وننشر هذه الحلقات بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام اسمحوا لي في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخلص شكر لفضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطن والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية بمكة المكرمة. شكرا دكتور وجزاكم الله
خيرا.
والشكر موصول أيضا مشاهدي الكرام لفضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا. شكرا دكتور سامي، جزاكم الله خيرا.
شكرا.
وشكرا لكم مشاهدي الكرام، ونلقاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها سلوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها ستشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء